الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد غير الله أحوال أمة العرب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبإنزال القرآن. فالقرآن وهو كلام الله، كلام رب العزة والجلال، خير الكلام، فيه الهدى والنور، قلب أحوال الخلق، فبدل ما كان لديهم من أخلاق غير مرغوب فيها إلى أخلاق مضادة لها. كانت حياتهم مبنية على الشح وعلى التقاتل على أي شيء من أمور الحياة، فأصبحت صفتهم الإيثار والبذل والتضحية، حتى أصبح الواحد منهم يضحي بدمه ويضحي بحياته، وذلك لأنه أصبح يؤمن بيوم آخر. ومن هنا فإن القرآن يغير الله به أحوال الناس ويجعلها على أحسن منهج وأفضل طريقة، ومن ثم تتوارد عليهم أمور الدنيا ومباهجها ونعيمها. ولذلك فإن الأمة في أشد الحاجة للعودة لكتاب الله عز وجل بتطبيق أحكامه والعمل بتوجيهاته وبالإكثار من قراءته وتدبره وتأمل معانيه. ومن هذا المنطلق جاءت النصوص بترتيب الأجور العظيمة على قراءة كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ولعلنا أن نتعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه في قراءة القرآن، فإنهم لم يكونوا يقتصرون في قراءة القرآن على شهر رمضان، بل يجعلون أحزابا يومية ليلية ونهارية في جميع أيام السنة في قراءة كتاب رب العزة والجلال. فنحن نحتاج إلى معرفة هديهم لنتأسى بهم ونسير على طريقتهم في قراءة كتاب رب العزة والجلال. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيله. قال: باب في كم يقرأ القرآن. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل، قال: أنبأنا أبان عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ القرآن في شهر. قال: إني أجد قوة. قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأ في 70 ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود وحديث مسلم أتم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أنبأنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر، فناقصني وناقصته، فقال صم يوما وأفطر يوما. قال عطاء واختلفنا عن أبي، فقال بعضنا 7 أيام وقال بعضنا 5. قال حدثنا ابن المثنى قال أنبأنا عبد الصمد قال أنبأنا همام قال أنبأنا قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله في كم أقرأ القرآن؟ قال في شهر. قال إني أقوى من ذلك. ردد أبو موسى تناقصه حتى قال اقرأه في 70، قال إني أقوى من ذلك. قال لا يفقه القرآن، لا يفقه من قرأه في أقل من 3. قال حدثنا محمد بن حفص أبو عبد الرحمن القطان خال عيسى بن شاذان قال أنبأنا أبو داود قال أنبأنا الحريش بن سليم عن طلحة بن مصرف عن خيثمة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في شهر، قال إن بي قوة، قال اقرأه في 3. قال أبو علي سمعت أبا داود يقول سمعت أحمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شاذان كيس.
قول المؤلف باب في كم يقرأ القرآن. باب في كم يقرأ القرآن، أي ما المدة التي ينبغي ختم القرآن فيها. والعلماء يذكرون أنه ينبغي أن يكون ختم القرآن ما بين أسبوع إلى شهر، فلا يتجاوز الشهر ولا يقل عن 7 أيام، وقال بعضهم إلى 3 أيام. ومستندهم في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما أراد أن ينقطع للعبادة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقدار ما يؤدي من العبادة، فقال اقرأ القرآن في شهر، وكان يريد أن يختم كل ليلة، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجعل الختمة مرة واحدة في الشهر. فقال عبد الله رضي الله عنه إني أجد قوة، أستطيع أن أختم القرآن في أقل من ذلك. فقال قرأ في 20 يوما، قال إني أجد قوة، فأرشده إلى أن يختم في الشهر 2، فقال إني أجد قوة، فأرشده إلى أن يختم في الشهر 3، فقال إني أجد قوة، فأرشده إلى أن يختم القرآن في الأسبوع 1، بحيث يختم في الشهر 4. قال ولا تزيدن على ذلك، أي لا ترتب قراءة تكون أكثر من هذا في يومك. وفي هذا دليل على أنه ليست العبرة بكثرة العمل، وذلك أنه أرشده إلى أن يقرأ القرآن في هذه المقادير، ومع أن كثرة القراءة بحيث يكون ممن يختم في يومه يكون في مبادئ النظر أولى وأفضل، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل. وهذا المقدار الذي ذكر في هذه الأخبار، هل يستثنى منه شهر رمضان كما قال ذلك طوائف من أهل العلم، أو أن شهر رمضان يماثل غيره من أيام العام؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين. ويبقى هنا ما المعنى الذي جعل الشرع يطلب من المكلف ألا يتجاوز هذا المقدار، فمن المعاني في ذلك أن يتدبر الإنسان قراءته للقرآن، فإنه لو أكثر من القراءة قد يكون هذا من أسباب عدم فهمه لما يقرأه. ومن معاني قراءة القرآن أن نفقه ما فيه من الأحكام وما فيه من المعاني، وأن تستقر توجيهاته وحكمه في قلب المسلم. ومن المعاني في هذا أن الإنسان إذا أكثر من العمل قد تمل نفسه، فيؤدي به ذلك إلى الانقطاع عن قراءة القرآن، فيحصل بذلك على نتيجة مخالفة لمقصده السابق في الإكثار من القراءة. وقد ورد أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. ومن المعاني في هذا أن العبد لا يخلو من أعمال أخرى، إما واجبة أو مستحبة تجاه نفسه وتجاه أهل بيته، فإذا أكثر من القراءة فوق هذا المقدار فقد يترك شيئا من هذه الواجبات وهذه المستحبات. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالطة الخلق ونصيحة الضال منهم والجاهل، وتعليم من يغفل عن أحكام الشرع، والقيام مع من يكون محتاجا. وأورد المؤلف بعده طريقا آخر من طرق حديث عبد الله بن عمرو هذا، وهو من رواية عطاء بن السائب. وعطاء ثقة من رواة الصحيحين، لكنه اختلط آخر عمره، ولذلك من روى عنه بعد الاختلاط لم تقبل روايته، ومن كانت روايته عنه قبل الاختلاط قبلت روايته. وقد اختلف العلماء في رواية حماد بن سلمة عنه، هل كانت كلها قبل الاختلاط أو أنه روى عنه بعد الاختلاط، وذلك أن حمادا كان في بغداد، واختلفوا في عطاء. عطاء قدم إلى بغداد في آخر عمره بعد الاختلاط، لكن هل ورد إلى بغداد قبل ذلك قبل الاختلاط؟ فإن طائفة قالوا حماد لقيه في قدومه لبغداد قبل اختلاطه ولم يلقه بعد ذلك، وآخرون قالوا عطاء لم يرد لها إلا بعد اختلاطه، ولذلك كل من روى عنه فيها عدوا روايته ضعيفة. وعلى كل فهذا الخبر أصله ثابت في الصحيح بألفاظ مقاربة للألفاظ التي رواها عطاء ابن السائب، وفيه صم من كل شهر 3 أيام واقرأ القرآن في شهر. قوله هنا وفي الحديث السابق اقرأ القرآن في شهر وصيغة أمر اقرأ، ولكن هذه الصيغة ليست على الوجوب لأنها جاءت بعد توهم المشروعية، ولذا لا يعد هذا من أوامر الوجوب. ومثله بقول الصم من كل شهر 3 أيام، فإن هذا ليس على الوجوب. وأورد أيضا رواية أخرى في أنه هو السائل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال في كم أقرأ القرآن، فقال في شهر، قال إني أقوى من ذلك. ردد أبو موسى تناقصه حتى قال أقرأه في سبع، أي في أسبوع، سبعة أيام، سبع ليالي. فقال لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. أخذ بعض العلماء من هذه اللفظة المنع من قراءته في أقل من ثلاثة أيام. نعم.
قال رحمه الله: باب تحزيب القرآن. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال أنبأنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن الهاد قال سألني نافع بن جبير بن مطعم فقال لي في كم تقرأ القرآن، فقلت ما أحزبه، فقال لي نافع لا تقل ما أحزبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرأت جزءا من القرآن. قال حسبت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا قران بن تمام حاء، وحدثنا عبد الله بن سعيد قال أنبأنا أبو خالد وهذا لفظه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف، قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا. قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه من طول القيام، وأكثر ما يحدثنا ما لقيه من قومه من قريش، ثم يقول لا سواء، كنا مستضعفين مستذلين. قال مسدد بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كان ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف تحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده. قال أبو داود حديث أبي سعيد أتم. قال حدثنا محمد بن المنهال قال أنبأنا يزيد بن زريع قال أنبأنا سعيد عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال حدثنا نوح بن حبيب قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال في أربعين يوما، ثم قال في شهر، ثم قال في عشرين، ثم قال في خمسة عشرة، ثم قال في عشرين، ثم قال في سبعين، لم ينزل من السبع. قال حدثنا عباد بن موسى قال أنبأنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود قال أتى ابن مسعود رضي الله عنه رجل فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال أهذا كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر السورتين في ركعة، النجم والرحمن في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، وإذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، وهل أتى ولا أقسم بيوم القيامة في ركعة، وعما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة. قال أبو داود هذا تأليف ابن مسعود رحمه الله. قال حدثنا حفص بن عمر قال أنبأنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وهو يطوف بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا ابن وهب قال أنبأنا عمر أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين.
قال أبو داود: ابن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن ابن حجيرة قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أنبأنا عبد الله بن يزيد قال أنبأنا سعيد بن أيوب قال حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أقرئني يا رسول الله. فقال: أقرأ ثلاثا من ذوات الراء. فقال: كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني. قال: فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم. فقال: مثل مقالته. فقال: اقرأ ثلاثا من المسبحات. فقال: مثل مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله، أقرئني سورة جامعة. فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض حتى فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها أبدا. ثم أدبر الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح الرويجل مرتين.
قول المؤلف: باب تحزيب القرآن، أي كيف تقسم سور القرآن في ترتيبها على الأيام. قد ذكرنا فيما مضى أنه يستحب أن يقرأ القرآن في مدة ما بين 7 أيام إلى شهر، فلو قدرنا أن القرآن يقرأ في 7 أيام كيف يفعل؟ وكيف يرتب سور القرآن؟ وأما إذا قرأه في شهر فيقرأ في كل يوم منه جزءا. وتقسيم أجزاء القرآن وأحزابه على هذا المنوال أن الإنسان يقرأ في كل يوم جزء ليختم في شهر. وقبل أن يدخل المؤلف في الباب أورد أثرا في كشف بعض ما قد يتوهمه بعضهم من أن لفظة تحزيب القرآن لفظة غير مقبولة، فجاء في أثر عن نافع بن جبير أنه قال لابن الهاد: في كم تقرأ القرآن؟ ما هي المدة التي تقرأ فيها القرآن؟ فقال: ما أحزبه، أي لا أجعله على أحزاب معينة، وإنما أقرأ وقد أختم في أسبوع وقد أختم في 10 أيام. فقال نافع: لا تقل ما أحزبه، يقول كأنك تنزهت عن لفظة تحزيب القرآن وهي واردة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وزوالها كتب له كأنما قرأه من الليل. فلفظة حزبه من القرآن واردة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال نافع هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قرأت جزءا من القرآن. فدل هذا على أن هذه التجزئة والتحزيب كان أصلها موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد المؤلف من حديث أوس بن حذيفة رضي الله عنه، وهذا الخبر فيه أبو خالد هو الأحمر سليمان بن حيان صدوق، لكن وافقه مسدد. وهذا الخبر في إسناده شيء من الجهالة، ولذا ضعفه كثير من أهل العلم. قال أوس بن حذيفة رضي الله عنه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الوفود التي قدمت إليه في السنة التاسعة، قدموا في وفد ثقيف، قال فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة من قبيلة ثقيف، والأحلاف ما يراد بها ذات القبيلة باعتبار تقسمها وأجزائها، أو ما دخل في القبيلة على جهة الحلف والتعاضد وإن لم يكونوا منهم. فإن العرب تطلق على العهد الحلف. قال وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة له. قال مسدد وكان في الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثقيف. قال كان كل ليلة، كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقدم إليهم فيحدثهم بعد العشاء وهم ضيافه. قال أبو سعيد قائما على رجليه لا يجلس عندهم لئلا يشق عليهم ولئلا يحوجهم إلى تقديم طعام له، حتى يراوح بين رجليه من طول القيام. قال وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قوم من قريش، ماذا لقي من الأذى، وكيف كانوا يصدون الناس عن الإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم يقول لا سواء، أي لسنا متساوين مع من أسلم بعد. قال كنا مستضعفين مستذلين، قال مسدد بمكة، مستضعفين أي ضعفاء، مستذلين أي أنهم يستنقصون مكانتنا ويحقروننا ويقللون من منزلتنا. فلم نكن نحن وأهل مكة على مرتبة متساوية، فلما خرجنا إلى المدينة يعني تغيرت أحوالنا، كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، يعني بين أهل المدينة وأهل مكة، مرة يدال هؤلاء ومرة يدال هؤلاء، ندال عليهم ويدالون علينا، أي ننتصر عليهم وينتصرون علينا. فلما كان ليلة أبطأ عند الوقت الذي كان يأتينا فيه، أي تأخر علينا، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. فقال صلى الله عليه وسلم إنه طرأ علي جزئي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. فيه الاهتمام بالحزب اليومي من القرآن. قال أو سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن، أي كيف تقسمونه على أيام وتجعلونه منازل. قالوا ثلاث، أي ثلاث سور، اليوم الأول ثلاث سور، البقرة وآل عمران والنساء. قال وخمس، يعني في اليوم الثاني نقرأ خمس سور من سورة المائدة إلى سورة التوبة. قال وسبع، أي في اليوم الثالث نقرأ سبع سور من سورة يونس إلى سورة النحل، وفي اليوم الرابع تسع سور من سورة الإسراء إلى سورة الفرقان، وفي اليوم الخامس 11 من سورة الشعراء إلى سورة ياسين، وفي اليوم السادس 13 من سورة الصافات إلى سورة الحجرات، وحزب المفصل وحده هذا اليوم السابع من سورة قاف إلى آخر القرآن. وهذا يدلك على أن الترتيب الموجود في المصحف اليوم كان موجودا في عهد النبوة، وكان في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. ثم أورد حديثا سبق معنا من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفقه، أي لا يفهم ولا يتقن معاني القرآن، من قرأ القرآن في أقل من 3، يعني 3 ليالي. ثم أورد من حديث عبد الله بن عمرو أيضا أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرأ القرآن، قال: في 40 يوما، ثم قال: في شهر، ثم قال: في 20، ثم قال: في 15، ثم قال: في 10، ثم قال: في 7، لم ينزل من 7، تقدم معنا هذا. ثم أورد من حديث علقمة والأسود رضي الله عنهما قال: أتى ابن مسعود رجل، ابن مسعود الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من سور القرآن، فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة من قاف إلى سورة الناس. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أهذا كهذ الشعر، أي تسرع به سرعة شديدة كما يفعلون عند قراءتهم للشعر، فإن هذا ليس بمستحسن، خصوصا أنه يؤدي إلى عدم فهمك للقرآن. قال: ونثرا كنثر الدقل، الدقل التمر الرديء أو اليابس، إذا كان التمر في عذقه، في العذق وهو يابس، فإنهم يحركونه بحركة فتتساقط ما في العذق من التمر من الدقل في لحظة واحدة. فيقول: تقرأه كما نثرا كنثر الدقل. فمثل هذا يقول هو تمر رديء يابس لا يجتمع منه شيء كثير ينتفع به، فهكذا قراءتك بسرعة للآيات القرآنية. قال: لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ النظائر، أي السور المتقابلة المتقاربة، هكذا كان يقرأ السورتين في ركعة. ها إلى هنا فهذا الخبر محل أو رواية الصحيح، وأما تعداد السور فقد وقع فيه اختلاف بين الرواة. قال هنا: يقرأ بسورة النجم والرحمن في سورة النجم، كأن هذا ترتيب ابن مسعود للسور، واقتربت والحاقة في ركعة، إلى آخر ما ذكره. قال أبو داود: هذا تأليف ابن مسعود، أي هذه الطريقة في ترتيب السور، هذه طريقة ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الرحمن بن يزيد النخعي رحمه الله تعالى أنه قال: سألت ابن مسعود وهو يطوف بالبيت في جواز الحديث عند الطواف، في جواز مسألة العلم في ذلك الموطن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، في ليلة كفتاه، من قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، الآيتان. وقوله في هذا دلالة على جواز أن يخص الإنسان آية أو آيتين بقراءته، وفيه أن بعض أوراد الصباح والمساء قد تكون جزءا من سورة لا جميع السورة، واستدل به أيضا على جواز قراءة خواتيم السور في الصلاة. قد كان هناك اختلاف بين العلماء في العصور الأولى، هل يجوز أن يقتصر على خواتيم السورة في قراءته في الصلاة أو لا بد أن يتمها، وظاهر حديث الباب يدل على جوازه. وقوله في ليلة فيه استحباب إدخال هاتين الآيتين في الورد المسائي، ولم يذكر هنا الصباح. وقوله كفتاه أي أنهما أنه يكتفي بهما ولا يحتاج إلى غيرهما. ولكن كفتاه في ماذا؟ للعلماء ثلاثة أقوال في هذه اللفظة. الأول كفتاه من الشرور بحيث لا يأتيه شيء من الشرور، والثاني كفتاه من إبليس بحيث لا يتمكن الشيطان من الوسوسة في قلبه، والثالث أنهما كفتاه من قيام الليل كأنه قد قام الليل. ولم يذكر في الحديث كفتاه في أي شيء، وظاهره أنهما تكفيانه من كل شيء، لأنه لم يذكر هنا المتعلق، والأسلوب أسلوب شرط، وحذف المتعلق في أساليب الشرط يفيد العموم. ثم أورد المؤلف من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا بإسناد جيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام من لفظ عام يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير حتى المميز ولو لم يبلغ، من قام بعشر آيات أي من صلى في الليل صلاة قرأ فيها بعشر آيات من القرآن لم يكتب من الغافلين، لأنه قد ذكر الله في هذه الصلاة وفي هذه الآيات. ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. القنوت قد يراد به طول القيام، وقد يراد به الخشوع، وقد يراد به الصلاة أو الطاعة والعبادة. قال ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. القنطار مقدار من المال، كما قال تعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. والقنطار مال كثير، ولذا قال الله جل وعلا ومنهم من ان تأمنه بقنطار يرده إليك ومنهم من ان تأمنه بدينار لا يرده إليك إلا ما دمت عليه قائما. وفي هذا فضيلة قيام الليل وعظم الأجر المرتب على من يقومه. قوله قال أبو داود بن حجيرة الأصغر. ابن حجيرة راويان، أحدهما أب والآخر ابنه، فعبد الرحمن بن حجيرة القاضي ويعرف بهذا الاسم ابن حجيرة، وابنه عبد الله كذلك. فقد يقع الاختلاف في من هو المراد بابن حجيرة الوارد في الحديث، فعرف ابن داود أن المراد به الأصغر الذي هو الابن. ثم أورد من حديث عبد الله بإسناد فيه ضعف أن رجلا قال أقرئني يا رسول الله، قال أقرأ ثلاثا من ذوات الراء، يعني التي فيها حرف الراء في بدايتها، ألف لام راء وما مثلها. فقال كبرت سني، يعني لو قرأت هذه السور التي فيها ألف لام راء أو ألف لام ميم، هذه سور طويلة وأنا لا أستطيع أن أقرأ بهذه السور الثلاث الطويلة لأنه كبرت سني واشتد قلبي بحيث لا أفقه عاجلا وغلظ لساني. فقال فقرأ ثلاثا من ذوات حاميم، أي السور التي تبدأ بحاميم فإنها أقصر من السور الأولى. فقال مثل مقالته، فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات التي يبدأ فيها بسبح لله ما في السماوات، يسبح لله ما في السماوات. فقال مثل مقالته، فقال يا رسول الله أقرئني سورة جامعة، أي تشتمل على جميع معاني الخير والشر. فقرأه النبي صلى الله عليه وسلم إذا زلزلت الأرض زلزالها، لأن في آخر السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
قال رحمه الله: باب في عدد الآي. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك.
قول المؤلف: باب في عد الآيات، أي هل يشرع لنا أن نجعل للآيات عددا، أو أن المشروع هو أن نجعل الآيات مفاصل بدون أن يكون لها عدد ولا نذكر لها عددا. وقد قال بعض السلف: لا تذكر عددا لآيات القرآن، لأنها لم ينزل العدد في الوحي وليست من القرآن ذكر التعداد الآيات. وكان بعض السلف يكره كتابة أي شيء في المصحف ليس من القرآن، ومن هذا عدد الآيات، فيقول لا تعدوها ولا تذكروا لها عددا. ويكفينا أنها نزلت هكذا مقطعة بدون تعداد من عند الله عز وجل، فإن جبريل لم يذكر عددا. وجمهور أهل العلم على خلاف هذا، ويرون أنه يستحب أن يكون هناك تعداد للآيات. و استدلوا بحديث الباب هنا، وهو حديث حسن الإسناد في رواية بعض الاختلاف، وذلك أن عباس الجشمي وقع اختلاف في سماعه لهذا الخبر من أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله سورة من القرآن، أي هناك سورة من القرآن 30 آية، هذا هو الشاهد، جعلها 30 آية. ووقع بحث بين العلماء في البسملة، هل اعتبرها من سورة تبارك أو لم يعتبرها، وإذا لم تعتبر فكيف تكون 30 آية. والأكثر على أن البسملة ليست آية من سور القرآن كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمهم الله. وقال الإمام الشافعي هي آية من سورة الفاتحة، والأكثر عنه أنها أيضا آية من بقية السور. ولذلك يستحب الشافعي رحمه الله الجهر بالبسملة في سور القرآن ومنها الفاتحة، والجمهور لا يستحبون الجهر بالبسملة، ويقولون بأن البسملة ليست آية من السور، وإنما هي آية من القرآن للفصل بين السور، لكنها ليست آية من سورة الفاتحة ولا من غيرها من السور. ومذهب الجمهور أرجح لعدد من الأدلة، منها ما ورد في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني في الجهر. ويدل عليه أيضا ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت أو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فلم يذكر في هذا الحديث البسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة كما رأى الجمهور ذلك. فإن قال قائل هي مرقومة في المصاحف، قيل هذا من عمل أهل الطباعة أو أهل الخطوط، الخطاط الذي كتب، فلا يصح أن يستدل بعملهم في إثبات حكم شرعي، فلا يصح الاستدلال بعملهم في إثبات حكم شرعي، وهم إنما ساروا في هذا على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وبذلك لو قدر أن إنسانا قرأ الفاتحة بدون أن يقرأ البسملة فإن صلاته تكون صحيحة، لأنه قد قرأ الفاتحة تامة، والبسملة كما تقدم ليست من الفاتحة، وإنما هي آية قرآنية يؤتى بها في بداية السور. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلكم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر لهم ذنوبهم وارفع درجاتهم ويسر لهم أمورهم وارض عنهم. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم ازرع الألفة بين قلوبهم واحقن دماءهم واجمع كلمتهم على الحق. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. يقول السائل: من قرأ القرآن في أقل من 3 أيام ابتغاء الأجر، خصوصا في مثل هذه الأيام، هل يكره له؟
تقدم بحث هذه المسألة وذكرنا وجود الخلاف فيها، والجمهور يخصون شهر رمضان بخاصيته ولورود آثار عن عدد من السلف بأنهم يقرؤون القرآن في هذا الشهر نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعطي أمي من الزكاة إذا علمت أنها فقيرة؟
إذا كانت الأم فقيرة وجب على ولدها أن ينفق عليها من حر ماله، ولا يجوز له أن يعطيها من زكاته، فإن الله تعالى قال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي يجب على الوارث أن ينفق على قريبه الذي يرثه، وبالتالي يجب عليك أن تنفق على والدتك، ولا يجوز لك أن تعطيها من زكاة مالك.
ثابكم الله. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تعين على حفظ القرآن الكريم؟
حفظ القرآن عبادة يتقرب الإنسان بها إلى ربه جل وعلا، وقد قال الله سبحانه: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا فإن المؤمن يحرص على حفظ كتاب الله أو ما يستطيع حفظه من كتاب الله، ويحرص على ترديد ما يحفظه. ومن الأمور المعينة على ذلك الاستعانة برب العزة والجلال، فقلوب العباد يصرفها الرحمن كيف يشاء. ومن هنا عليك بالالتجاء إلى الله أن يوفقك لذلك. وكذلك من الأسباب أن لا يكون حفظ القرآن مباهاتا أو رياء أو رغبة في أن يكون للإنسان مكانة، وإنما يحفظه طاعة لله واستجلابا لرضاه ورغبة في رفع المنزلة يوم لقاه. وكذلك من الأسباب الإكثار من قراءة القرآن والاستماع له والتفكر فيه، فإن الحفظ إنما يكون بالاستماع والقراءة. وكذلك من الأسباب ابتعاد الإنسان عن المعاصي، ابتعاد الإنسان عن المعاصي، فإن المعاصي تتلف القلوب وتذهب رونقها وقدرتها على الفهم والاستيعاب وعلى الحفظ. ولذا أرشد الله عز وجل للتقوى ليتمكن الإنسان من الاهتداء بالقرآن في آيات كثيرة. قال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن أهل التقوى هم الذين يهتدون بالكتاب. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وحينئذ يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل بالابتعاد عن المعاصي استجلابا لرضاه، فييسر الله له حفظ كتابه. وهكذا من الأسباب تعاهد القرآن والإكثار من مراجعته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فله أشد تفلتا من الإبل في عقولها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: من صلى مع الإمام الأول في صلاة التراويح ثم انصرف، هل يكتب له قيام ليلة؟ وما هو الأفضل، أن نصلي التراويح أم التهجد؟
من الأسباب المعينة على حفظ القرآن أيضا شغل المجالس بقراءة القرآن. المجالس إذا اشتغلت بأحاديث عامة ومجريات الأمور والوقائع، رحنا وجينا وتمكنا من إتمام العمرة في وقت قصير، ووفقنا لأن نجد طريقا ونحو ذلك. هذه أمور لا فائدة من ذكرها، وتمضي الأوقات بلا ثمرة. فاشتغال الإنسان بما يعود عليه بالنفع من القراءة، من الذكر، من أحاديث التذكير، هذه التي تعود على الناس بالنفع. وحينئذ ينبغي بنا أن نقلب مجالسنا بدل أن تكون في أحاديث المجريات اليومية، لتكون في أحكام ومعاني وفوائد وتدارس آيات ونحو ذلك. وإذا جاء الشيطان يريد أن يصرفنا عن الطاعة لا نستجيب له. ومن ذلك ما يتعلق بأداء صلاة الليل. كان الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرفوا، إذا انصرفوا خشوا من فوت الفلاح، أي فوت السحور. وما ذاك إلا أنهم يكثرون من الصلاة في تلك الليالي الفاضلة في ليالي رمضان، وخصوصا العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليلة، فيأتي الشيطان لبعض الناس ويزهده في الطاعات ويقول اكتفي بإمام واحد، ماذا تفعل بعد ذلك؟ وفي أي شيء تمضي وقتك؟ وانظر لي ما يعود عليك بالنفع دنيا وآخرة. إذا تقرر هذا الأمر فالعبد إذا تعبت نفسه لا بأس أن يترك الصلاة كاملة ويكتب له الأجر كاملا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من رغب في الطاعة وبذل أسبابها فمنع منها كتب له الأجر كاملا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، كما في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك إن بالمدينة لرجالا ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا، وفي لفظ ولا أنفقتم نفقة إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، حبسهم العذر. وإذا كان القيام يشق على الإنسان جلس، والجالس إما أن يكون له الأجر كاملا إذا كان معذورا، وإما أن يكون له نصف الأجر كما ورد في الخبر. فهذه ليال فاضلة ينبغي بالإنسان أن ينشط نفسه وينشط إخوانه على أداء الصلوات والإكثار منها. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل أنا مقبل على الزواج بعد رمضان، فما هي نصيحتكم لي؟
النصيحة في أمر الزواج وغيره بناء الحياة على كونها استعدادا للآخرة، وعلى كون مجريات حياتك طاعة لله عز وجل. الزواج ترضي به الله وتحقق به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانوي أنه عبادة وقربة تتقرب بها لله عز وجل. وحينئذ كل لحظة تمضيها في حياتك الزوجية تكتب في ميزان حسناتك. لا يكن همك قضاء وطرك، ولا يكن همك مجرد استقرار نفسك، ولا يكن همك استجلاب الولد لأمور الدنيا، وإنما ليكن همك إرضاء ربك والحصول على ثوابه في إمضاء زواجك وإتمام عقد نكاحك. هذا أمر مهم ينبغي بالناس أن يحرصوا عليه، لأنه يرتب عليه أجور كثيرة لا يغير من حياتك شيئا، ومع ذلك يرتب أجورا عظيمة كل لحظة من حياتك الزوجية تسجل في ميزان حسناتك كما تقدم. وهكذا في جميع أمور حياة المؤمن ينبغي به أن ينوي بها التقرب لله، في نومه، في أكله، في مخالطته للناس، في بذله، في ذهابه، في إيابه، ينوي بذلك كله أن ينتفع به في الآخرة يوم لقائه لرب العزة والجلال، ينوي أن يستجلب رضا الله في هذه الأفعال.
ثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الاعتمار عن قريب متوفى؟
الاعتمار عن القريب المتوفى في سفرة مستقلة عمل صالح يجر العبد عليه، وقد جاء في حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا ضاعنا لا يستطيع الضعن. فقال النبي: طاعنا لا يستطيع الضعن. فقال النبي: أفأحج عنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي عنه. في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ولكن الإشكال في جمع أكثر من عمرة في سفرة واحدة، فإن هذا مما نهى عنه العلماء لمخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما يتضمنه من ترك الفاضل وعمل المفضول. وكان الأئمة يشددون في هذا، حتى قال الإمام مالك: لا تعتمر في السنة إلا مرة واحدة. شدد القول حتى ورد عنه أنه جعلها من أنواع البدع. ولذلك ليس كما تقدم أنه ليست العبرة في الأعمال بكثرتها، وإنما العبرة بموافقتها للسنة، وكم من عمل قليلة أفراده كثير ثوابه. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: هل العدد في القيام بالآيات في الحديث المراد به في الركعة الواحدة أم في صلاة الليل كلها؟
إيش؟ شو معنات هذا الكلام؟
العدد.
أي عدد؟
من قام بمئة آية.
بمئة آية.
ألف آية.
قوله من قام هنا لم يذكر المتعلق، هل هو في ركعة أو في ركعتين أو في جميع صلاته. من قام بعشر آيات، إذن حذف المتعلق. إذا حذف المتعلق نظرنا هل الأسلوب أسلوب إثبات فيكون مطلقا، أو هو أسلوب نفي أو ما شابه النفي فيكون عاما. أسلوب الشرط هذا يشابه النفي فيكون من صيغ العموم، كأنه قال: من قام في جميع ليله بعشر آيات. وبالتالي يكون هذا هو المقصود بالخبر. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لكم ذنوبكم وأن يوفقكم لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. أسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا، استقامة لأحوالنا، واتباعا لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.